قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة النهي عن لبس العمامة في الإحرام، قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا ألا يكون نعال، فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين، فخفين دون الكعبين ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران أو مسه ورس أو زعفران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق تراجم عديدة تتعلق بالأمور التي لا يسوغ للمحرم أن يلبسها، وقد جاءت في حديث ابن عمر، وقد أورد النسائي حديث ابن عمر من طرق مختلفة ويترجم لكل موضوع بترجمة، لكل موضوع ورد في حديث ابن عمر بترجمة، ويريد بعض الأحاديث أي بعض طرق حديث ابن عمر للاستدلال على الترجمة. وكان من آخر ما مر بنا بالأمس النهي عن لبس العمامة في الإحرام، وقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تغطية الرأس بمتصل أو منفصل مما يلبس، متصل كالبرنس الذي يكون متصلا بالثوب، ومنفصلا كالعمامة التي ليست مرتبطة بالثوب، ومثل ذلك الطاقية. وهذا فيما إذا كان الشيء متصلا ويراد لبسه، أما إذا كان الشيء غير متصل كالمظلة التي يضعها الإنسان فوق رأسه يتظلل بها من الشمس أو من المطر، فإن هذا لا بأس به ولا يقال له لبس. وكذلك الإنسان لو احتاج إلى أن يحمل متاعه على رأسه فله أن يحمل متاعه على رأسه، لكن لا يكون الحامل عليه التغطية كونه يريد أن يغطي رأسه، وإنما كونه بحاجة إلى أن يحمله على رأسه. وكذلك لو غطى رأسه بيده أو وضع يده على رأسه فإن هذا لا يؤثر ولا يعتبر ذلك لبسا وليس بمنهي عنه، وإنما المنهي عنه ما هو معتاد كالعمامة وكالبرنس، ما كان متصلا أو منفصلا، وما أشبه ذلك كالطاقية التي هي متصلة التي هي منفصلة، العمامة والطاقية منفصلات والبرنس متصل. وسبق وأورد النسائي هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فأجاب بما لا يلبس المحرم، وهي لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يجد نعلين فيكون الخفان دون الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مصبوغا بالزعفران والورس أو مسه الزعفران والورس، وقد مر ذكر ذلك في الدرس الماضي. وكذلك أيضا مر ذكر رجال الإسناد في الذي قبله، أبو الأشعث أحمد بن المقدام وهو ثقة
صدوق،
وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري والترمذي والنسائي،
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه،
عن يزيد بن زريع،
عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن ابن عون،
عن ابن عون وهو عبد الله بن عون ابن أرطبان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن نافع عن ابن عمر،
عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي مشهور أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال: النهي عن لبس الخفين في الإحرام. قال: أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تلبسوا في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف.
ثم أورد النسائي النهي عن لبس الخفين في الإحرام. النهي عن لبس الخفين في الإحرام، إذا كان الإنسان محرما فهو منهي عن أن يلبس الخفين، وذلك ولكنه كما جاء في بعض الروايات حديث ابن عمر أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين إذا كان يغطيان الكعبين. وقد عرفنا في الدرس الماضي أنه جاء في حديث ابن عباس أن من لم يجد إزارا يلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين يلبس الخفين، وليس في ذكر حديث ابن عباس ذكر القطع. وقد ذكرته في الدرس الماضي أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن من لم يجد نعلين يلبس خفين ويقطعهما أسفل الكعبين، وأن من أهل العلم من ذهب إلى أن من لم يجد نعلين يلبس الخفين بدون قطع، والجمهور أخذوا بحديث ابن عمر وقالوا ما جاء في حديث ابن عباس محمول على ما جاء في حديث ابن عمر، وحمل مطلق على المقيد. والذين قالوا بعدم القطع إذا لم يجد نعلين ولبس الخفين استدلوا بحديث ابن عباس، وقالوا إن حديث ابن عباس متأخر لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل الذهاب للحج، وأما حديث ابن عباس فكان بعرفات وكان يخطب الناس صلى الله عليه وسلم، وقد حضر هذه الخطبة الحجاج الذين جاءوا من مختلف الآفاق، فلو كان القطع لازما لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أكثر الناس حضروا هذه الخطبة ولم يحضروا ما جاء في حديث ابن عمر في المدينة، وإنما حضروا هذه الخطبة في عرفات، وفيها أن من لم يجد إزارا يلبس السراويل ومن لم يجد نعلين يلبس الخفين. والقول بعدم القطع بهذا الوجه وبهذا الاستدلال هو الأوضح والأظهر، والله تعالى أعلم. نعم. الإسناد.
قال: أخبرنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ابن أبي زائدة.
عن ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، هو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عن عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال: الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
ثم ورد النسائي الرخصة في لبس
الخفين في الإحرام،
لبس الخفين في الإحرام إذا لم يجد النعلين، إذا لم يجد النعلين. وأورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، وفيه أيضا أنه يقطعهما أسفل الكعبين. وقد مر بنا حديث ابن عباس قبل هذا وليس فيه ذكر القطع، وإنما القطع في حديث ابن عمر وليس في حديث ابن عباس، وإذن فهذه الرواية التي فيها القطع في حديث ابن عباس شاذة، وإنما المحفوظة هي التي في حديث ابن عمر وليست التي في حديث ابن عباس، فيحتمل أن يكون حصل هناك وهم وانتقال ذهن من حديث إلى حديث, يعني ذكر القطع في حديث ابن عمر إلى حديث ابن عباس, وحديث ابن عباس ليس فيه ذكر القطع, والذين رووه أو أكثر الذين رووه ما ذكروا فيه القطع, وإنما ذكروا فيه بدون قطع, وهي خطبة حصلت في عرفات وحضرها الحجاج. وعلى هذا فإن حديث ابن عباس المحفوظ فيه عدم القطع, وحديث ابن عمر المحفوظ فيه هو القطع أو الثابت فيه هو القطع, وقد جاء في بعض الروايات عدم التعرض للقطع ولكنها مختصرة على سبيل الاختصار. وعلى هذا فإن ما لم يجد عليه فمرخص له أن يلبس الخفين, لكن هل يقطعهما وقد قال بذلك الجمهور اعتمادا على ما جاء في حديث ابن عمر وليس حديث ابن عباس, أو لا يقطعهما اعتمادا على ما جاء في حديث ابن عباس من الإطلاق وهو متأخر عما جاء في حديث ابن عمر لأنه في عرفة وقد حضر هذه الخطبة الحجاج الذين جاءوا مختلف الآفاق ولم يكونوا على علم بما جاء في حديث ابن عمر.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد بن زريع عن أيوب.
عن يزيد بن زريع وقد مر ذكره. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمرو
بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن زيد
وهو أبو الشعثاء وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قطعهما أسفل من الكعبين. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قطعهما أي قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين, وقد أورد فيه حديث ابن عمر من طريق وذكره هنا مختصرا وفيه ما ترجم له وهي الجملة التي فيها أن من لم يجد نعلين يلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وعليه كما ذكرت اعتمد جمهور أهل العلم وقالوا بتعين القطع إذا لبس الخفين عند عدم النعل أو عند عدم وجود النعل. نعم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة, ومثله في كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة, وأيضا متفق ممن هو متفق معه في سنة الوفاة محمد بن بشار الملقب بن دار ومحمد بن المثنى الملقب الزمن, فإن هؤلاء الثلاثة محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي شيوخ لأصحاب الكتب الستة, وقد ماتوا أي الثلاثة في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات.
عن هشيم
بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكرهم.
قال النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين. ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن أن تلبس المرأة القفازين في الإحرام. وأورد في حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه ذكر النهي عن لبس القفازين، والحديث مر من طرق عديدة كما عرفنا على طريقة المصنف، يأتي بالترجمة ويرد الحديث من طريق من الطرق وهو حديث واحد وقد مر من أوجه عديدة. والقفازان هما ما تدخل فيهما اليد ويجعلان ساتران لليد ويوضعان أو يصنعان على قدر اليد، هذان هما القفازان، فلا تلبسهما المرأة ولا يجوز لها أن تلبسهما. والمرأة كما عرفنا ليست مثل الرجل في اللباس، بل تلبس ما تشاء من اللباس، تلبس القمص وتغطي الرأس وتلبس السراويل وتلبس كل شيء إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين يعني في يديها، أما رجليها فتغطيهما بخفاف أو بجوارب أو بغير ذلك، وإنما الذي تمنع منه كما جاء في حديث ابن عمر الانتقاب، هو أن تلبس على وجهها شيئا لا يخرج منه إلا عيناها، ولا وكذلك أن تلبس القفازين في يديها، فإن المرأة لا تلبس القفازين ولا تنتقب، وإنما تكشف وجهها حيث لا يكون هناك رجال أجانب، فإذا كان هناك رجال أجانب تسدل خمارها على وجهها بدون أن يكون هناك انتقاب.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي، عن عبد الله بن مبارك المروزي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن عقبة.
عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
صلى الله عليك، ما الفرق بين النقاب والبرقع؟
هو البرقع، النقاب هو البرقع.
قال التلبيد عند الإحرام. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل، ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي التلبيد في الإحرام، يعني تلبيد الرأس، تلبيد شعر الرأس، وهو أنه يوضع عليه شيء يجعله يتماسك ويلتصق بعضه ببعض كالصمغ، ويحتاجون إلى ذلك لطول السفر ولطول المكث في الإحرام، فإذا ويضعون ذلك حتى لا يدخله الغبار وحتى لا ينتفش، وإنما يبقى مستقرا على هيئته التي لبد عليها وبقي عليها، فكانوا يمكثون في الإحرام مدة طويلة، يعني مثل من المدينة كان 9 أيام، يعني 9 مراحل من المدينة إلى مكة، فكانوا يلبدون لذلك، فهذا هو التلبيد. وأورد فيه النسائي حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة وأمر الذين أحرموا بحج مفردين أو بحج وعمرة قارنين وليسوا قد ساقوا الهدي، أمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. فلما حصل منهم ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم، قالت حفصة للرسول صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا من إحرامهم وأنت لم تحل من إحرامك، يعني أنت بقيت على إحرامك، والذين كانوا محرمين بالقران وبالإفراد حلوا؟ قال إنني لبت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله أو حتى أنحر هدي. فمحل الشاهد من قوله لبت شعري أي أنه كان يعني لبد شعره وقلد هديه، والذي يسوق الهدي وهو قارن أو مفرد ليس له أن يتحول إلى عمره، بل عليه أن يبقى إلى في إحرامه إلى يوم العيد، حيث يرمي الجمرة ويحلق وينحر الهدي، وعند ذلك يتحلل التحلل الأول. فإذا ترجمة التلبيد في الإحرام ورد في حديث حفصة الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لبدت شعري، وهذا هو التلبيد وهذا هو المقصود منه.
نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكرهم.
عن حفصة.
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، يروي عنها أخوها عبد الله بن عمر، وهي أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
صلى الله عليك. ما معنى تقليد الهدي؟
تقليد الهدي يعني يضعون عليه قلادة تدل على أنه هدي، وكذلك الإشعار أيضا يعني يشعرونه، وهي أنهم يعني يضعون أو يعني يشقون في سنامه يعني حتى يخرج الدم، ثم يجعلونه على شعره حتى يكون علامة على أن هذا هدي.
وهل الآن التلبيد يعتبر سنة؟
يعني في هذا الوقت يعني كما هو معلوم ليس هناك طول، يعني كلها ساعات قليلة، فالأمر لا يحتاج إلى ذلك لقلة الوقت وقلة الزمان، ولكونه لا يمضي بضع ساعات إلا وقد انتهى الإنسان من إحرامه إذا كان معتمرا. أما إذا كان محرما بحج فإنه إذا كان في زمن مبكر فإنه قد يطول عليه، ولكنه إذا كان محرما بحج ولم يكن ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يفسخ إلى عمره، ويجوز له أن يبقى على إحرامه، لكنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل. وإذا لبد الإنسان يعني الذي كان يعني سيطول مكثة في الإحرام فقد فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا.
ثم ورد حديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يعني ملبدا رأسه، ملبدا رأسه، وهو الذي قال فيه في كلام الرسول المتقدم لبدت شعري، وهنا قال ملبدا أي ملبدا رأسه.
قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي،
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك الحارث بن مسكين وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
قراءة عليه ونسمع واللفظ له، عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس وهو بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن سالم عن أبيه.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وهو أحد السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال إباحة الطيب عند الإحرام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن سالم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم وعند إحلاله قبل أن يحل بيدي.
ف ثم أورد النسائي إباحة الطيب عند الإحرام أي قبله أي قبله وليس بعده، أما بعده فلا يجوز التطيب، وإذا حصل التطيب يغسل يغسل إذا كان بعد الإحرام ويزال، أما ما كان قبل الإحرام فهو سائغ ولو بقي بعد الإحرام ولو بقي بعد الإحرام، لأنه حصل قبل الإحرام ولكنه يكون على الجسد وليس على الثياب. التطيب الذي يكون عند الإحرام يكون على الجسد وليس على الثياب، واستدامته لا سائغة يعني يستدام لا يغسل ما دام أنه كان موجودا قبل الإحرام. وهذا من المسائل أو هذه من المسائل الكثيرة التي تجوز في الاستدامة ولا تجوز في الابتداء، يعني ما تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه، أي أن الطيب كان قبل الإحرام فيستدام والإنسان محرم، لكن لا يجوز الابتداء بكون الإنسان بعد الإحرام يبدأ الطيب ويتطيب، هذا ابتداء، فابتداؤه بعد الإحرام لا يجوز، ولكن وجوده قبل الإحرام واستدامته في حال الإحرام سائغة، لأن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي جاء من طرق عديدة أنها قالت طيبت رسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم عندما أراد أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله أي عندما تحلل التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الذي أورده النسائي للاستدلال على إباحة الطيب عند الإحرام أي قبل أن يحرم قبل أن يدخل في النسك ويكون ذلك في جسده وليس في ثيابه، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي فيه أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بيدي، أي طيبته بيدي، أي باشرت ذلك بيديها باشرت ذلك بيديها. وفيه تأكيد الفعل تأكيد لفعلها وأنها طيبته بيديها وأنها باشرت ذلك وأنها متحققة من ذلك، حيث باشرت وأكدت ذلك أنها طيبته بيديها، يعني ليس معنى ذلك أنها كلفت أحد أو أنها أمرت أحد، بل باشرت ذلك بيديها.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم
عند إحرامه حين أراد أن يحرم، وهذا هو محل الشاهد، إباحة الطيب عند الإحرام، يتطيب الإنسان قبل الإحرام. جاء في حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل حين أراد أن يحرم أي قبل أن يحرم. ومن المعلوم أيضا كما سيأتي في الأحاديث أنهم يرون وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لأن هذا كان قبل الإحرام، فاستدامته سائغة، يجوز التطيب قبل الإحرام وتجوز استدامته بعد الإحرام وتجوز استدامته بعد الإحرام. وفيه تأكيد ذلك من عائشة حيث قالت بيدي، أي أنها متحققة من هذا الفعل وأنها باشرت ذلك بيديها. نعم.
وعند إحلاله قبل أن يحل بيديه
وعند إحلاله قبل أن يحل بيديه بيدي قبل أن يحل أي التحلل الكامل، يعني قبل أن يحل يعني التحلل الكامل، لأن التحلل تحللان، تحلل أول وتحلل أخير. التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، والتحلل الأخير الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. والمحرم والحاج إذا رمى وحلق فإنه يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف بالبيت بالإضافة إلى الرمي والحلق فإنه يتحلل التحلل الكامل. وإذا فقول عائشة رضي الله عنها قبل أن يحل أي التحلل الكامل، لأنه جاء تفسير ذلك قبل أن يطوف بالبيت، جاء تفسير ذلك في الروايات الأخرى ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإذا قوله قبل أن يحل أي التحلل الكامل، وإلا فإن التحلل الأول قد وجد، لأنه إذا رمى وحلق يحل له لبس الثياب ويحل له الطيب ويحل له أخذ الشعر، وكل شيء يحل له إلا النساء. وإذا فقولها في هذه الرواية قبل أن يحل أي التحلل الأكمل النهائي الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، وليس المقصود به التحلل الأول، لأن هذا الطيب هو بعد التحلل الأول، بعدما رمى الجمرة وحلق رأسه حصل التطيب للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن زيد. إذا جاء حماد غير منسوب وهو يروي عنه قتيبة فالمراد به من زيد وليس بن سلمة، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو عن سالم عن عائشة.
عن عمرو هو بن دينار، عن سالم عن عائشة. عمرو وسالم مر ذكرهما، وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، صديقة بنت الصديق، الحافظة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، وهي التي تقع بين الرجل وأهله، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه لفظ آخر عن فيما يتعلق بتطيبها عند التحلل، قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهو يفسر قبل أن يحل التي مرت، وأنها التحلل الكامل الذي هو الطواف بالبيت الذي كان بعد الرمي والحلق، بعد الرمي والحلق، قل ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا يدل على أنه كان بعد الرمي والحلق، لأن قولها قبل أن يطوف بالبيت من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر، ثم نحر رمى ثم نحر ثم حلق، رمى ثم نحر ثم حلق، وهي طيبته قبل أن يطوف بالبيت، يعني معناه قبل بعد الرمي والنحر، وأما بعد الرمي والحلق، وأما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل، لأنه ليس كل الحجاج ينحرون، لكن كل الحجاج يرمون ويحلقون ويطوفون، فالأعمال التي يكون بها التحلل ثلاثة، وأما النحر فإنه لا دخل له في التحلل، لأنه ليس كل الحجاج ينحرون، لأن المفردين لا نحر عليهم، وإنما النحر للقارنين والمتمتعين، وإنما الأمور الثلاثة التي تحصل للحجاج جميعا ولا تسقط عن أحد منهم هي الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف. وإذا فقول عائشة ولحله قبل أن يطوف بالبيت أي قبل تحلله التحلل الكامل، والذي قبل طوافه بالبيت الرمي والحلق، الرمي والحلق. قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت أي بعد الرمي والحلق، بعد الرمي لجمرة العقبة وحلق الرأس. والرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، فدل على أن الأفضل ترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعمل يوم النحر الأربعة. ولكن هذا الترتيب ليس بلازم، فيجوز تقديم بعضها على بعض، يجوز تقديم بعضها على بعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. وإذن فأعمال يوم النحر أربعة: رمي فنحر فحلق فطواف. وقد ذكر بعض أهل العلم كلمة تجمعها على ترتيبها، وبها يستطيع الإنسان أن يعرف الترتيب، لأنه قد لا يحفظ الكلمات، لكن إذا عرف الحروف التي تدل على الكلمات بكلمة واحدة سهل عليه معرفة الترتيب، وهي كلمة رنحط، راء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. فإذا عرف الإنسان كلمة رنحط، هذه الكلمة التي أربعة حروف مرتب كل حرف يدل على كلمة، رمي له الراء، ثم نحر له النون، ثم حلق له الحاء، ثم طواف له الطواف، ثم طاء له الطواف.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك، عن مالك ما تقدم قتيبة بن سعيد، تقدم مالك
قتيبة، نعم تقدم مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، إمام دار الهجرة، وإمام من أئمة أهل السنة، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، هذه هي مذاهب أهل السنة المشهورة، وهناك مذاهب أخرى غير هذه المذاهب الأربعة متبوعة، مثل إسحاق بن راهوية، وكذلك ابن جرير، ويعني إسحاق الثوري، جماعة كثيرون لهم آراء ولهم اجتهاد ولهم أصحاب، لكن اشتهرت هذه المذاهب الأربعة لأنه حصل لها أصحاب عنوا بتدوين الآراء فاشتهرت وتميزت بهذا، وإلا فليس الأمر محصورا في هؤلاء الأربعة، وأنه ليس هناك أئمة مجتهدين غير هؤلاء الأربعة، بل هناك في أئمة في زمانهم، يعني مثل الليث بن سعد فقيه أهل مصر، والأوزاعي فقيه أهل الشام، وإسحاق بن راهوية فقيه أهل العراق، وإسحاق بن سفيان الثوري فقيه أهل الكوفة، وإسحاق بن راهوية وغيرهم كثير، لكن هؤلاء حصل لهم أتباع اشتغلوا بتدوين مذاهبهم والتأليف فيها، فحصل الاشتهار بسبب ذلك، حصل الاشتهار بسبب ذلك، وهي من مذاهب أهل السنة، وليس مثلها مذاهب أهل البدع كالجعفرية وغيرهم، الذين يقولون إن مذهب الجعفري مثل الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي، لا، هذه مذهب السنة، وذاك مذهب أهل البدع، وهم أمثالهم مذاهب المبتدعة، وأما هذه الأربعة هي مذهب أهل السنة، مالك والشافعي، ولكن ليس الحق مقصور فيها، وليس الأمر مقصورا على هؤلاء الأربعة، بمعنى أنه ليس غيرهم مثلهم، بل في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم من هم أئمة لهم تمكن في العلم وفي الاجتهاد، وقد ذكرت بعض أو أمثلة من هؤلاء. نعم.
عن عبد الرحمن بن القاسم،
عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن
أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو أحد، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة رضي الله عنها،
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري، قال حدثنا عبيد الله عبد الله بن نمير، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله حين أحل.
وهذه الرواية من طريق أخرى وهي مثل التي مثل الأولى التي قال ولحله قبل أن يحل ولحله قبل أن يحل, وهنا قال ولحله
حين أحل,
ولحله حين أحل أي التحلل الأول, لأن هناك قبل أن يحل أي التحلل الثاني الأخير, وهنا حين أحل أي التحلل الأول, لأن يحل غير أحل, لأن يحل التي الماضية المقصود بها التحلل الكامل, وهنا حين أحل أي التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. نعم.
قال أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري.
أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري وهو
ثقة أخرج له البخاري والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي.
عن عبد الله بن نمير.
عن عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت.
حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت, يعني بعدما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه, يعني كما جاء في بعض الروايات المتقدمة ولحله قبل أن يطوف بالبيت, ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي.
سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي وهو ثقة أخرج حديثه
الترمذي والنسائي.
أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وقد مر ذكره.
عن عروة.
وإذا جاء سفيان يروي عن 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 الزهري فالمراد به بن عيينة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير عن ضمرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحلاله وطيبته لإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا, تعني ليس له بقاء.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله ولإحرامه لإحلاله
نعم لإحلاله وطيبته لإحرامه
وطيبته لإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم. قال
طيبكم هذا تعني ليس له بقاء,
تعني ليس له بقاء, يعني بعض الرواة فسر يعني هذا التفريق بين طيب الرسول صلى الله عليه وسلم وطيبهم أو هذا الطيب الذي طيبت به الرسول صلى الله عليه وسلم وطيبهم أنه ليس له بقاء, يعني ذاك له بقاء وطيبكم ليس له بقاء, لكن هذا التفسير ليس بواضح, بل الأمر كما قال بعض أهل العلم أنه أطيب من طيبكم وأحسن من طيبكم, وليس المقصود منه أنه ليس له بقاء. نعم.
قال أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير.
أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ضمرة ابن ربيعة وهو
صدوق يهم أخرج له البخاري في الأدب وأصحاب السنن.
وهو صدوق يهم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه أهل الشام وهو أبو عمرو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن عروة عن عائشة.
عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قالت بأطيب الطيب عند حرمه وحله.
ثم أورد النسائي حديث عائشة أنه أن عروة سألها بأي شيء طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت بأطيب الطيب عند حله وحرمه، أي عند إحلاله وعند إحرامه. ومعلوم كما جاء في الرواية السابقة عند إحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهنا بأطيب الطيب تقصد بذلك المسك، وكان أطيب الطيب عنده صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديثها كما سيأتي كنت أرى يعني وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو الطيب الذي طيبته به. نعم.
قال أخبرنا محمد بن منصور.
أخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره. عن عثمان بن عروة وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أو إلا بدوه
إلا الترمذي
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أبيه
عن أبيه عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو قولها هنا كنت أطيب رسول الله عند إحرامه بأطيب ما أجد، يعني أطيب ما تجد من الريح تطيبه به صلى الله عليه وسلم. وأطيب شيء طيبت به الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسك.
قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان.
أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن شعيب بن الليث.
عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه الليث بن سعد. وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أخيه عثمان
عن عروة عن عائشة
وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأطيب ما أجد لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت.
ثم أورد النسائي حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله بأطيب ما أجد لحله لحرمه ولحله وحين أن يطوف بالبيت. وكلمة وحين قال بعض أهل العلم لعل الواو زائدة، لأن التطيب يكون في حالتين، لحله حين أن يطوف بالبيت حين، وليس ولحله وحين، يعني فكأنه شيء ثالث، وإنما هو شيء واحد لحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله حين يريد أن يطوف بالبيت. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن حرب.
أحمد بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه النسائي.
نعم.
صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري مر ذكره.
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك.
ثم أورد النسائي حديث عائشة الذي يتعلق بتطيبها للرسول صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وعند حله، وذكر هنا أن الطيب فيه مسك وهو أطيب الطيب عند النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن منصور.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم مر ذكره. هشيم مر ذكره.
عن منصور.
عن منصور هو بن زاذان وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر بترجمته أنه من العباد ثقة عابد، قالوا في ترجمته لو قيل لمنصور ابن زاذان إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد عملا على ما كان يعمله من قبل، يعني معناه أنه دائم العبادة ومستديمها وأنه لو قيل له إن الموت ملك الموت بالباب يقبض روحه ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا أو محتاج إلى أن يزيد شيئا على ما كان يفعله من قبل، إشارة إلى ملازمته العبادة ومداومته العبادة رحمة الله عليه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا أحمد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن الوليد يعني العدني عن سفيان حاء. وأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. وقال أحمد بن نصر في حديثه وبيص طيب المسك وبيص طيب المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد النسائي حديث عائشة وفيه بيان الدلالة الواضحة على استدامة الطيب وأنه موجود بعد الإحرام، لأنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب، وهذا في بعض الروايات وفي بعض وبيص طيب المسك وهو محرم، يعني معناها أنها طيبته قبل أن يحرم وبقي الطيب على رأسه وترى وبيصه يعني لمعانه وبريقه وتلألؤه، وأن يعني عينه موجودة يعني الطيب ما هو مجرد الرائحة، بل ترى يعني الطيب نفسه بعد إحرامه على مفارقه صلى الله عليه وسلم، وهو دال على الاستدامة، دال على استدامته، على استدامته بعد الإحرام، وأن ذلك سائغ، وأن لا وأنه لا بأس بالاستدامة، أي استدامة الطيب بعد الإحرام، أي الطيب الذي كان قد وضع قبل الإحرام. أيوة.
قال أخبرنا أحمد بن نصر.
أحمد بن نصر المقري النيسابوري وهو ثقة أخرج حديثه
الترمذي والنسائي.
أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن الوليد يعني العدني.
عن عبد الله بن الوليد يعني العدني وهو ثقة
صدوق ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ.
أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حاء.
ثم قال حاء وهي تدل على التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد. أخبرنا
محمد بن عبد الله بن المبارك.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن إسحاق يعني الأزرق.
عن إسحاق يعني الأزرق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله.
عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله النقعي وهو ثقة
أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن إبراهيم أي بن إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المحدث الفقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن يزيد النخعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور قال قال لي إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله أن وبيص الطيب يرى في مفارقه أي رأسه، وهو مفرق رأسه يعني الذي يكون في وسط الرأس ويفرق به الشعر يمينا وشمالا، فكان الطيب يكون على المفارق أو على ذلك المفرق يلمع ويتلألأ على رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري وهو ثقة وقد مر ذكره.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال موضع الطيب. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي مكان الطيب. مكان الطيب؟
موضع الطيب.
موضع الطيب أي الموضع من موضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو على رأسه، المقصود من ذلك أنه على رأسه. فأورد في حديث عائشة وحديث عائشة
نعم
حديث عائشة أنها كانت ترى وبيص الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم على رأسه، يعني هذه الرواية على رأسه أي أن موضع الطيب الرأس، كانت تطيبه على رأسه صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن قدامة.
محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة،
أخرجه أبو داود والنسائي.
أخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنظر إلى وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم.
ثم ورد حديث عائشة أنها كانت ترى وبيص الطيب على أصول شعره، على أصول شعره، وهذا يتفق مع المفارق، لأن المفارق يعني كان يكون عليها الطيب، ومعلوم أن الأصول تتفرق عند ذلك المفرق يمينا وشمالا، فيكون يعني على المفارق وعلى أصولها التي راحت يمينا وشمالا، والمقصود أنه على رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان مر ذكره.
عن أبي داود.
عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم.
كأني أنظر
إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله.
أورد في حديث عائشة أيضا من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن بشر يعني ابن المفضل.
عن بشر يعني المفضل وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن شعبة عن الحكم.
عن شعبة وقد مر ذكره عن الحكم وهو ابن عتيبة، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم.
ثم ورد حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، والإسناد أخبرنا
بشر بن خالد العسكري.
بشر بن خالد العسكري وهو
ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن محمد وهو
محمد هو بن جعفر وهو الملقب غندر، وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة عن سليمان.
عن شعبة وقد مر ذكره عن سليمان وهو الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
إيش؟ أي ما لا لا بس.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يهل.
ثم أورد النسائي الحديث حديث عائشة من طريق أخرى وفيه كأني أنظر إلى وبيص الطيب على مفارق رسول الله وهو يهل، يعني وهو يدخل في الإحرام ويدخل في النسك ويقول لبيك، وهو مثل ما تقدم. نعم.
قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية.
هناد بن السري مر ذكره. أما أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهم, وهنا جاء ذكر الأعمش, وفي الإسناد الذي قبله جاء باسمه, هناك جاء باسمه وهنا جاء بلقبه. ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث, لأن من لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان يظن أن سليمان شخص وأن الأعمش شخص آخر, ومن يعرف أن الأعمش لقب لسليمان لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن الشخص الواحد شخصين.
قال أخبرنا قتيبة وهناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وقال هناد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب ما يجده حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته. تابعه إسرائيل على هذا الكلام وقال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة.
ثم أورد حديث عائشة وفيه أن الطيب يكون على رأسه وعلى لحيته عليه الصلاة والسلام, وهذا فيه زيادة ذكر اللحية وتطيب اللحية مع الرأس. تعيد المتن.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب ما يجده.
لا قبل قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال هناد كان رسول الله.
يعني الفرق بين الشيخين أن واحد عبر بالنبي والثاني عبر بالرسول, يعني هذا تعبيره قال النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا عبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هذا هو الفرق بين الاثنين. أيوة.
إذا أراد أن يحرم الدهن بأطيب ما يجده.
إذا أراد أن يحرم الدهن يعني قبل الإحرام بأطيب ما يجده. أيوة.
حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته.
حتى أرى وبيصه أي الطيب في رأسه ولحيته, يعني بدل الإحرام.